أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الآيات الكريمة من سورة هل أتى، وسورة هل أتى بأجمعها أو على أقل تقدير 18 آية منها نازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يذكر المفسرون سبباً للنزول أذكره لكم، ثم أنتقل إلى أهم الدروس التي نستفيدها من الآيات المباركة. أما سبب النزول، يكاد أن يكون الأمر إجماعياً فيما بين المفسرين على نزول هذه الآيات في أئمة أهل البيت بأبيهم وأمي، وأنا أنقل لكم النص التقريبي الذي يذكره الزمخشري في كشافه. يقول: يوم من الأيام مرض الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، فعادهما النبي بأبي وأمي ونفسي مع مجموعة من المسلمين. أثناء العيادة التفت النبي إلى أمير المؤمنين علي، قال له: يا علي، لولا نذرت في شفاء ولديك نذرا. فقال أمير المؤمنين: لله علي النذر، إن شاف الله الحسن والحسين أن أصوم 3 أيام. سمعت بذلك السيدة الزهراء سلام الله عليها فنذرت نفس النذر، سمع الحسن والحسين فنذرا نفس النذر، كذلك سمعت خادمتهم فضة فنذرت كنذرهم بأبيهم وأمي. بعد خروج النبي بأبيه وأمي والأصحاب من عيادة الحسن والحسين، وبعدما أن شاف الله الحسنين، صار موعد الوفاء بالنذر، فأصبح أهل البيت صائمين قبيل موعد الإفطار. التفت أمير المؤمنين إلى الزهراء: ما الذي في البيت؟ قالت له: ما في البيت شيء. خرج الإمام عليه السلام واستقرض 3 أصوع من الشعير من شمعون اليهودي وأتى بها إلى البيت. قامت السيدة الزهراء سلام الله عليها، أخذت لها صاعا من هذه الأصوع 3، طحنته ثم عجنته واختبزت منه أرقفة 5. ولما صار وقت الإفطار أمدت الصماط، وإذا بصوت يناديهم: السلام عليكم يا أهل البيت، مسكين من المساكين، أطعموني مما أطعمكم الله تبارك وتعالى. فقام أمير المؤمنين وأراد أن يسلم الرقيف الذي له لهذا السائل، كذلك صنعت فاطمة، كذلك صنع الحسنان، وكذلك خادمتهم فضة، ولم يفطروا إلا على الماء القراح. باليوم الثاني قامت الزهراء سلام الله عليها إلى الصاع الثاني، طحنته عجنته واختبزته 5، ولما حل وقت الإفطار وإذا بصوت ينادي: السلام عليكم يا أهل البيت، يتيم من اليتامى، أطعموني مما أطعمكم الله. فقام أمير المؤمنين برقيفه، كذلك صنعت الزهراء، كذلك صنع الحسنان، وصنعت فضة أيضا نفس الصنع، وأفطروا لليلة الثانية أيضا على الماء الخالي. باليوم الثالث قامت سيدة النساء إلى الصاع الثالث، طحنته، عجنته، اختبزته أقراص خمسة، ولما حل وقت الإفطار وإذا بالصوت يرتفع: أسير أطعموني مما أطعمكم الله. فقام أهل البيت بأبيهم وأمي مع خادمتهم فضة، وأطعموا اليتيمة والمسكينة والأسير لليال ثلاثة. باليوم الثالث دخل الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على رسول الله وبيده الحسنان، وهما، اسمع هذا النص اللي ذكر الزمخشري، وهما يرتعشان من شدة الجوع كالفراشة. فالتفت النبي إلى أمير المؤمنين وقال: ما أسوأ ما أرى هذا المشهد في ابنيك. فذكر له النبي الحالة التي مرت على هذا البيت، فقام بأبي هو وأمي، دخل على بيت علي وإذا بابنته الزهراء واقفة في محرابها وقد التصقت بطنها بظهرها من شدة الجوع. فلما رأى ذلك رسول الله بكى بهل أثناء، وإذا بجبرائيل ينزل على النبي وهو يقول: خذها يا رسول الله، هنأك الله في أهل بيتك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا هو السبب الذي ينقله المؤلف والمخالف في نزول الآيات الكريمة في أهل البيت. والأمر من الوضوح بمكان، حتى العاصم من أبناء العامة يكتب له كتاب في مجلدين يسميه زين الفتى في شرح سورة هل أتى، وينقل هذن البيتين من الشافعي في هذا الكتاب: إلام إلام وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى، وهل زوجت فاطم غيره وفي غيره، هل أتى هل أتى. والواقع في غير أهل البيت ما نزل هل أتى أبدا. بعد إجماع المفسرين على نزول هذه الآيات في أهل البيت، إجا البعض بتمحلات باردة راد يبعد هذه المنقبة عنهم صلوات الله عليهم. من محاولاتهم قالوا: الآيات الكريمة لسانها لسان عام، الآيات تتحدث عن الأبرار، أو كل من يحقق هاي الصفات الآيات تشمله، أو إحنا نجاوب على أنه افترض لسان الآيات لسان عام، لكن الآيات إلها سبب للنزول والسبب خاص. كثير من الآيات نزلت بسبب خاص وإن كان لسانها لسان عام، بالنهاية منقبة هي من المناقب. اثنين، المحاولة الثانية، البعض قال: انتوا ليش تبالغون بأهل البيت؟ يقدر الإنسان ثلاثة أيام يعاني الجوع بهذا الشكل؟ ثلاثة أيام وكل ما أرادوا الإفطار مسكين يتيم أسير يجي وأهل البيت يشيلون طعامهم؟ يمكن للإنسان ثلاثة أيام يستمر ويجوع؟ والجواب قبل لا احنا نجاوب، العلم اليوم قاعد يجاوب على انه الانسان له قابليه ان يكون جوعان اكثر من هذه المده بكثير. ما هي مشكله، الانسان له قابليه ان يتغلب على الهوى. واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الاجسام كما يقول المتنبي. ثلاثه، البعض قال علي من هالإصرار بنزول هاي الآيات في أهل البيت، شنو الداعي أن تصرون على أن آيات سورة الإنسان هل أتى المعروفة بالدهر نازلة في أهل البيت؟ شنو علي بن أبي طالب محتاج إلى مثل هالمناقب؟ أو إحنا نجاوب، أنتوا ليش تصرون على إنكار هذه المعنى وهذه المناقب من أهل البيت؟ إذا ما يهمك على أنها الآيات نازلة في علي، خلي الأمر يمشي على رسله. ليش أنت يصير إصرار عندك على أن تبعد هاي المنقبة من علي وآل علي بعد نزول هذه الآيات للدلالة على منقبة من مناقبه بأبي هو وأمي؟ ذلكم هو السبب الذي ذكره المفسرون لنزول الآيات الكريمة في أهل البيت. وثمة دروس يمكن أن نستفيدها من الآيات وأجواء نزولها. الدرس الأول الذي نستفيده من الآيات الكريمة درس الإطعام وبيان أهميته. كم المسألة مسألة الإطعام، ولا سيما في زماننا هذا تبدو أهميتها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم من أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى في الليل والناس نيام. أحسنكم هذا اللي يحقق هاي الصفات، أفشى السلام. إذا شفت لك شخص مؤمن مسلم ملتقي وياه، قبل لا يبدأك بالسلام أنت سلم عليه. هاي ظاهرة تجذب الحب، تمتن العلاقة فيما بينك وبين الآخرين. كن هشاً بشاً بادئاً بالسلام للآخرين، استجلب محبة الآخرين بعمل اللي ما راح تطلع من عندك فرش شيء تخسره. إطعام الطعام والصلاة في الليل والناس قيام. في رواية ثانية عن الإمام الصادق يدخل علي الحسين بن نعيم، يقول له: سيدي ابن رسول الله، الضيف أدخله داري وأطعمه طعامي وأخدمه خادمي، فلي المنة عليه أم له المنة علي؟ هذن أنا أحققهن بحق الشخص. أقول له: تفضل الداري، أطعم من طعامي، أخلي خادمي يصير بخدمته. هسه أسأل، إلي فضل عليه أو أهو إلى الفضل علي؟ فقال الإمام الصادق: بل له المنة عليك. قال له: شلون يا ابن رسول الله؟ كلهن أنا أسويهن وبعده إلى من علي؟ قال الإمام: بلى، لأنه يجلب إليك الرزق ويذهب بذنوب أهل البيت. هذا الضيف قبل لا ينزل عندك جايب رزقه وياه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية الثالثة يقول: لو أن أحدا أطعم شخصا حتى يشبعه لم يدر أحد ما له من الأجر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين. هذا اللي تجيب للدار، أو لا والله ما تجيب للدار، لكن تخلي هالبطن هاي تشبع، الأجر إلك شنو؟ الإمام أمير المؤمنين يقول: ما يدري أحد ما له من الأجر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم أخذ الإمام يقرأ هذه الآيات، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه بعض الروايات التي تدلل على أهمية الإطعام بالشريعة الإسلامية. تقول لي الإطعام فقط للمسلم؟ الجواب لا، حتى الكافر يحق لك أن تطعمه، لكن يشترطون الفقهاء شرط ألا يسبب الأذى أو ألا يخاف منه على المسلمين وعلى الإسلام. بيا دليل لعموم الرواية المعروفة، لكل كبد حرة أجر، كل كبد حرة إلها أجر. نعم، إذا أكو مسلم مؤمن ملتزم موالي وآخر هذني مهن عدة الصفات، طبعا المقدم من صاحب الصفات الأولى، لكن إذا واقعنا الإنسان يشوف لك كافر وفقير، فقير جوعان، يحق لك الشريعة الإسلامية على أنه تطعمه؟ الجواب ما في مانع، ما في مانع. بعد معرفة أهمية الإطعام بالشريعة الإسلامية، تعرف اليوم أيضا المشكلة الكبيرة التي تعانيها العديد من الشعوب، قضية الإطعام. وأكو حرب من أشرس الحروب اللي الآن الدول القوية تشنها على الدول الضعيفة، الحرب الاقتصادي. ووالله في بعض الإنسان يفكر، شعوب برمتها تموت من الجوع، وأطنان اللحوم تذب وما واحد يستخدمها أبدا. لاحظ المن إلى الدول الضعيفة، شوف ايش قاعد يجري عليها، يشلشل ظلام الليل على الكثير من هذه الشعوب، تفترش الأرض، تلتحف السماء، وتعاني الأمرين في حياتها. ومع ذلك شلون هذا الإنسان الطاقي يخلي رأسه على الوسادة حتى ينام؟ في بعض الأحيان أفكر أغبى الأغبياء بهالعالم هو الطاغي الباقي. إيش قد راح تعيش؟ كم سنة أنت بهاي الدنيا؟ اعتديت على الدول برمتها، اعتديت على الأمم بكاملها، حاربت الشعوب حتى بأرغفة خبزها. شخص يقتل شخص، شوف الدنيا تقوم وتقعد، وهم قاعدين يقتلون الشعوب بتمامها، وقتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. عد هذول بهالشكل الآن، شخص واحد ينقتل، تعال شوف الإعلان شو يسوي، وشعوب الآن تموت من الجوع، وما واحد يحرك ساكن أبدا، ما واحد يحرك ساكن أبدا. إذن المسألة المهمة اللي الآن تعانيها المجتمعات بتمامها، ومن ضمنها المجتمع الديني، مسألة الإطعام. هذا الشهر الفضيل الآن أطل علينا، أو إحنا لازلنا في بداياته. من فطر منكم مؤمن واحد اتقدم للإفطار، الإفطار مو إلا تسوي لك فد مائدة متعددة الأشكال، لا، كل على قدره، كل بحسبه. الأجر شنو؟ فكاك الرقبة. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهاي الصفة، صفة الإطعام، كانت من الصفة.
بالتالي يقول الإنسان يجب عليه عندما يعمل في هذه الدولة يعرف ما هو حدوده، ما هي حدوده، وكيف يتعامل مع هذه الوظيفة المحددة. يعني على سبيل المثال، مثلا الإنسان عندما يعرف أن هذا الظالم وهذا الحاكم الظالم الذي أهلك الحرث والنسل، هل الذي يتطوع في إحدى الأجهزة الأمنية والقمعية له كالذي يعمل فلاحا في مزرعة أو معلم في مدرسة؟ هنالك بون شاسع.
صحيح.
فلذلك نقول لا تركضوا، لا تسارعوا في العمل مع الدولة الظالمة، مع الظالم، إلا بعد أن تتبينوا من حدود الله عز وجل. لذلك الشيخ المظفر يقول، وفي هذا الباب، يعني في
عبد الله يا أم مالكي ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فلست آكله وحدي، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيم العبد، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. إذا صار وقت الزاد لكون الإيد تمتد علي من على هذا الزاد اللي آكله. هذا طبعا بالإسلام في زمن الجاهلية، ويوم اللي إجا الإسلام في شبه الجزيرة العربية اللي صار يضرب بكرمهم المثل وبإطعامهم للفقراء والضعفاء، هم أهل البيت محمد وآل محمد. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يكتب الوالي بالبصرة سوال وليمة، والغني اندعى والفقير انجف بهالوليمة هاي. فكتب له الإمام أمير المؤمنين كتاب يوبخ عثمان بن حنيف، يقول له: وما ظننت أنك تجيب دعوة قوم غنيهم مدعو وفقيرهم مجفو، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن عيشه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الدرس الثاني بعد درس الإطعام وبيان أهميته الذي يمكن أن نستفيد من الآيات الكريمة، درس الإيثار. وهذا حقيقة الإنسان ينذهل أمام هذا الدرس. شنو معنى الإيثار؟ الإيثار أنك تحتاج إلى شيء ويحتاج إلى نفس ذلك الشيء شخص آخر، فتسحق هوى نفسك وتقدم الآخرين على إرادتك. هذا من اللي يقدر يحققه؟ هاي الصفة اللي انعرف بيها النبي وأمة النبي. في الرواية الواردة عن موسى بن عمران أنه قال لله تبارك وتعالى: يا رب أرني درجة محمد وأمة محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. أريد أطلع على درجة النبي اللي يجي بآخر الزمان، مقامه وين، درجته شنهي. فقال له الله تبارك وتعالى: إنك لن تقدر على ذلك، ولكن أريك درجة واحدة، ما أقول لك كل درجاته. فكشف له عن ملكوت السماوات، فنظر إلى درجة من القرب إلى الله تبارك وتعالى بمكان حتى كادت أن تخرج روحه من بدنه، فقال له: يا رب بما أعطيته هذه الدرجة وأمته؟ النبي وأمة النبي شلون وصلوا إلى هذا المقام السام العالي؟ فقال: يا موسى بخصلة واحدة وهي الإيثار. يا موسى ما من عبد أتاني بها وقد عمل بها مرة واحدة في عمره إلا واستحييت أن أعذبه وبوأته من جنتي حيث يشاء. إذا واحد وهي بين قوسين، إحنا يا أخوان ما نقدر كل الصفات نحققها بحياتنا دائما، لأن الإنسان إلى محدودياته المعروفة، لكن حاول جهد المستطاع بحياتك كل شهر تحقق لك صفة وحدة من هاي الصفات الحسنة. حقق صفة الإيثار بعمرك ولو مرة واحدة. اللي الحديث الشريف موسى يخاطبه الله تبارك وتعالى يقول له إذا شخص عمل بهاي الخصلة مرة واحدة بحياته أستحي أن أعذبه يوم القيامة وبوأته من جنة حيث يشاء. هاي الصفة أول من برزت عليه وفي حياته هم أهل البيت، وبالذات الذين نزلت بهم هذه الآيات الكريمة. يدخل أعرابي إلى المدينة المنورة يسأل عن النبي، قالوا له هذا النبي. كان النبي إذا جلس بين أصحابه ما يقدر واحد يميز منهم قعدة الآخرين، كأنه واحد منهم. سأل وين النبي، قالوا له هذا النبي. فشكى له الفقر، قال له أنا جاي والضيف نزلت إلى هذا البلد وما عندي شيء. التفت النبي إلى أحد غلمانه قال له امش بالله شوف بالبيوت ايش تلقى ببيوتنا، بيوت مو دور. البيت يعني المكان اللي بات به الشخص، عبارة عن الغرفة اللي احنا الآن نسميها غرفة. النبي عنده دار وهي الدار متعددة البيوت، يعني متعددة الغرف، كل غرفة إلى إحدى نسائه. اجى مر على هذه البيوت فلم يجد فيها شيئا، رجع قال له يا رسول الله مشيت إلى دورك إلى دارك وإلى بيوتك فلم أجد فيها شيئا. فقال من له، من اللي يقدر ياخذ هذا الفقير والليلة يطعمه ويبات عد هذا؟ فقال له أمير المؤمنين أنا يا رسول الله. طلعوا اثنيناتهم من المسجد وإيد الإمام عليه السلام بيد هذا الفقير، دخلوا إلى البيت. جاء أمير المؤمنين للزهراء فاطمة، إيش أكو بالبيت؟ قالت له يا علي ما في البيت إلا قوت الصبية، يعني طعام الأولاد بس هذا اللي عندنا، ولكن نؤثر ضيفنا على أنفسنا وأولادنا، نؤثر ضيفنا على أنفسنا وأولادنا. قامت الزهراء سلام الله عليها طفت المصباح ونومت الحسن والحسين وشالت الطعام وأعطته لأمير المؤمنين، قدمه إلى ضيفه. وعد الصباح اجوا الثنين دخلوا على النبي وهو في مسجده، بهالأثناء وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله وهو يحمل هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هاي الآية اللي نزلت في علي وآل علي بأبي هم وأمي. إذن الدرس الثاني من الدروس التي نستفيدها من الآية الكريمة درس الإيثار. وبهاي اليوم عدنا احنا هنا في العراق جبهات القتال مع هالحثالة باسم الدواعش، أكل مقاطع اللي تنتشر الآن يهتز لها الإنسان من أعماق وجوده، شلون اثنيناتهم عطاشة والآن كل واحد يشتد به العطش، إلا أن الواحد منهم يؤثر الآخر على نفسه. أنت الآن يشلشل عليك الظلام ظلام الليل، وقت السحور تأكل، وقت الإفطار تفطر، والآن هناك ثلة تحقق هذا المعنى، معنى الإيثار والجود بمن بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الإيثار الحقيقي الآن متبلور في هذه الميادين، ميادين النزال والنضال. الدرس الثالث، هناك العديد من الأسئلة تثار حول الآيات الكريمة، السؤال الأول، الآية في بدايتها قالت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هسه على حبه على حب الله أو على حب الطعام؟ هذا راح يجينا إن شاء الله في المحاضرة الآتية، لكن على كل الاحتمالين الآية في بدايتها قالت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم شنه؟ لوجه الله. هذا اللي سويناه لذات الله تبارك وتعالى. آخر الآيات قالت لا، استمع للآيات تماما، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النهاية شنهي؟ الطعام اللي أطعموا أهل البيت للمسكين واليتيم والأسير لوجه الله أو للخوف من العذاب يوم القيامة والأخرى. الآيات بظاهرها كأن البعض استفاد من عدها أكو تعارض فيما بينها، شلون إنما نطعمكم لوجه الله وشلون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الجواب هذا حقيقة ما هو تناقض وما أكو تعارض فيما بين الآيات أبدا. إذن شنو هذا؟ هذا جواب من قبيل الداعي للداعي. والتفت تماما، كلمة الداعي للداعي شنو معناها؟ وضحها إليك. وهذا طبعا مسألة مبحوثة في علم الأصول ويستفيد منها الفقهاء في موارد متعددة للآن تسمع بعضها. مر الإنسان بالليل بظلام الليل، إش ما يريد ينام، ما يجي النوم، يصيبه الأرق، فش يقول؟ يقول هسه لما ما أجان النوم وما خذان النعاس خليني أقوم أصلي صلاة الليل. اللي خلاك تصلي صلاة الليل، أنت من بداية الأمر الداعي الذي دعاك إلى صلاة الليل شنه؟ الأرق، عدم النوم. عدم النوم كان سبباً اللي خلاك تجي شو تسوي؟ تصلي صلاة الليل. الآن بالصلاة شو تقول؟ أصليها قربة لمن؟ إلى الله. وإن كان السبب لها شنه؟ الأرق الذي انتابك. هذا يسمونه من قبيل الداعي للداعي. الصلاة قرب بها شرط لله تبارك وتعالى، ولكن داعيها الأول كان أمر مادي وهو الأرق. اثنين، الإنسان بالصيف والوقت حار، يقول هسه على ما دام الوقت حار خليني أتوضأ حتى أبرد علي من على أعضاء جسدي. إجا المن؟ إجا للماي بداعي شنه؟ بداعي التبريد وتخفيف أجواء الحر اللي صارت عليه. سؤال، يقدر إذا توضأ وكان الداعي إلى الوضوء في بداية الأمر شنه؟ الحر، يقدر يصلي بهذا الوضوء أو ما يقدر يصلي؟ الجواب يقدر يصلي. زين، الداعي شنه كان؟ الجواب نقول صحيح الداعي الأول كان تبريد الوضع لهذا الإنسان المتوضي، لكن لما إجى للوضوء لا شك ولا ريب نية القربة اتحققت ولذلك يحق له الصلاة. كذلك بالنسبة إلى صلاة قضاء الحاجة، ليش تصليها أنت؟ الناس الآن كثير من عندها عد حاجة، يجي إلى الإمام الكاظم إلى الإمام الجواد يقول له صلي ركعتي صلاة قضاء الحاجة، اخذ مفاتيح الجنان وشوف كيفية الإتيان بصلاة قضاء الحاجة. الداعي اللي دعاك إلى الإتيان بالصلاة شنهي؟ قضاء حاجتك. لكن يقدر واحد يقول هاي الصلاة باطلة؟ لا. ليش؟ لأن الداعي صار سببا لداع آخر. حاجتك كانت سبب وداعي الأول، الداعي الثاني اللي تحقق عبارة عن القربة لله تبارك وتعالى. المثل الآخر صلاة الاستسقاء، يصير شح بالمياه، الدنيا تمسك عن المطر، يقولوا للمؤمنين يا بتعالوا صوموا 3 أيام وامشوا المن إلى صلاة الاستسقاء. اللي خلاك تجي تصلي صلاة الاستسقاء شنهو؟ شح المياه حتى المطر ينزل، الداعي الأول هذا. لكن لما اجيت للصلاة الداعي الثاني تحقق، وهو داعي القرب لله تبارك وتعالى. كذلك في الآيات الكريمة، الآيات لما قالت إنما نطعمكم لوجه الله، لا واحد يقول شلون تتمت الآيات، قالت إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بالنهاية أهل البيت الخوف الله أطعموا أطعامهم للمسكين واليتيم والأسير، أو لخوف العذاب يوم القيامة. المن الجواب نقول الثنين محققات، وهذا من قبيل الداعي، المن للداعي ولا مانع في ذلك. الطرف الآخر لما ما افتهم هاي القضايا قام يستشكل علينا احنا اتباع مدرسة اهل البيت. شوفوا الهوس اللي تصير الان عندهم، تعالوا شوفوا الشيعة يذبحون للعباس، وهذا كفر، الذبح للشخص كفر، لكون انت تذبح لمن؟ لله تبارك وتعالى. قل له تعال انت اذا يجيك ضيف شو تسوي؟ تذبح للضيف ولا ما تذبح للضيف؟ تذبح للضيف. يقدر واحد يقول الذبح للضيف حرام؟ ما حد يقدر يقول حرام. لكن ليش إذا واحد قال أنا أذبح للجواديين، شهادة الإمام الجواد الإمام موسى بن جعفر، أذبح لهم، الذبح لهم شنو يعني؟ هاي الذبيحة تصرف على اليمن على زوارهم، على الموارد اللي مختصة بهم صلوات الله وسلامه عليهم. أنت لما تذبح الذبيحة تحقق الشرائط، استقبال القبلة، ذكر الله، فري الأوداج الأربعة، كلها متحققة. لكن لما نقول الذبح للعباس مو معناه أنه الإنسان على الذبيحة يقول يا عباس ويذبح، أبدا. ما عندنا، أنتوا كشيعة هاي مليونية 40 لما الناس تزحف إلى جهة كربلاء وشوفوا الذبائح اللي تذبح، من عندكم اللي شاف واحد يقول انا اذبح للعباس؟ خليني اذا اذكر اسم العباس عليه من على هاي الذبيحه، ما عدنا احنا بهالشكل. الذبح للعباس هذا من قبيل الداعي للداعي. الذبيحه انا احققها في بدايه الامر قرب لله، اسم الله عليها، لكن صرف هاي الذبيحه عليه من يصير على زوار العباس، على زوار سيد الشهداء ابي عبد الله، وهذا لا مانع منه ابدا. اذن الايات الكريمه ما يتنافن بعضها مع البعض الاخر. وقبل لا انتقل الى السؤال الثاني، هذول اللي يستشكلون علينا يقولون انتم لا تذبحون للعباس، لا تذبحون للحسين، اذبحوا لله. انقلهم تعالوا نقوا تراثكم عما هو محرم عقلا وشرعا. البخاري في صحيحه ينقل على ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم كان يذبح للاصنام. الذبح للاصنام اعظم ام الذبح للعباس؟ بعد وجوه المعاني اللي ذكرتها انا، وانه لا ضير في مثل هذه الذبائح ابدا. انت لما البخاري، والبخاري عندك مقدس او صحيحة من بعد كتاب الله، امتن واصح الكتب عندك، وهو قاعد ينقل على ان النبي كان والعياذ بالله يذبح للاصنام. لكن من امثال العرب رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. السؤال الثاني، الآيات الكريمة ذكرت هول يوم القيامة. لاحظ يوم القيامة يوم قالت عنه الآيات الكريمة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذاك اليوم شنه من يوم؟ الآيات القرآنية كشفت لنا عن هول ذلك اليوم حقيقة، يوم تتناثر فيه النجوم، يوم تندك فيه الجبال، يوم تشيب فيه الولدان، يوم تكور فيه الشمس والقمر، يوم
وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم.
وما هم إلا أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بذاك اليوم التي تهب الخلائق للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، تقول الروايات: يأتي النداء يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، شيرد يصير كي تجوز ابنة رسول الله فاطمة، تريد الزهراء تجي إلى وسط المحشر، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفخ. تأتي فاطمة بأبيه وأمي إلى وسط المحشر، أو عدها ظلامتين، عدها شكايتين. أولاً القميص الملطخ بدم ولدها سيد الشهداء أبي عبد الله، والظلام الثاني اللي تبدأ بها ظلامة كفي أبي الفضل العباس بأبي هو وأمي. يأتي إليها جبرائيل سيدة النساء، اليوم يوم العدل، اليوم يوم الحكم، بما تبدأين بالظلامة؟ تسكت الزهراء، ثم يلقنها جبرائيل، يقول لها: بكسر رباعية أبيك تسكت. سكوتها علامة رضاها على أنه أنا أطالب هاي الظلامة، لكن عد ظلامة أعظم من هاي. يقول لها: بكسر ضلعك وإسقاط جنينك تسكت. بقتل ابن عمك في المحراب، يعني أمير المؤمنين، تسكت. بسم ولدك الحسن، فتسكت الزهراء فاطمة. يقلها: بقتل ولدك الحسين يوم عاشوراء تسكت. فتتعجب الخلائق آنذاك من سكوتها. يقلها: إذن يا مصيبة اللي تردين تبدأين بها. تقول الرواية: هناك تخرج فاطمة كفين قطيعين لأبي الفضل العباس، وهي تقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هاتين الكفين. اذن الكفين الهن شأن، سوّن بالحسين بأبيه وأمي. يقول الرواة: يوم اللي ارتفع الصوت: أخي حسين عليك مني السلام، طلع المولى أبو عبد الله، لكن دفعة واحدة أخذ شيئا من الأرض، مسح التراب عن، قبله ثم وضعه على عينه، حققنا النظر وإذا بها يمين أبي الفضل العباس. مشى ثانية، أخذ شيئا من الأرض، مسح التراب عن، ثم قبل، حققنا النظر وإذا بها شمال أبي الفضل العباس. مشى ثالثة أخذ شيئا آخر من الأرض، مسح التراب عنه وقبله. حققنا النظر وإذا بها عمامة أبي الفضل الملطخة بالدماء. وصل إلى جسد أخيه، لما رآه بذاك المنظر وضع يده على خاصرته وأخذ يقول: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، احزام حل يا خويا والفكر ضاع يا سوري وانهدم من فوق للقاع. يا عباس حيلي راح هالسايع، يا عباس بيمن بعد رجواي، ومن طاح القمر وحسين جاي يشوفه لقى العباس لكن ما لقى جفوه، ومن طاح القمر وحسين جاي يشوفه يا لقى العباس لكن ما لقى جفوفه، ذب روح على اخوه بروح ملهوفه، لا بياخذه ولا يقدر يعوفه. عناك يا خويا شلون سهم البين، عيناك ديك تقطعت وانطفت، عيناك جنت بول نداية صيح، عيناك وهس شعوقك وقطعت بي، وهس شعوقك وقطعت ايت بي. ترك جسد أبي الفاضل، رجع إلى جهة المخيم وهو يكفكف دموعه بكمه. استقبلته بنات أمير المؤمنين وفي المقدمة زينب، تقل لأخويا ليش وحدك جاي لي، أنا يا عباس أخوك البطل وين؟ سمع زينب يا ويلي وجرت عينه، وبالعباس إلها الأجر عظام، عباس وبعدك هذي الخيل قد زحفيت على أخيك بثارات يوم الدار تطلبني. إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله، عجل ظهور مولانا، اشف اللهم مرضانا، ارحم اللهم موتانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد اللهم حماة الدين ومراجع المؤمنين. اللهم انصر حشدنا والمجاهدين والمرابطين يا رب العالمين. الحاضرون المؤسسون الذاكرون، تقبل عملهم إلى أمواتهم ومن مات على الإيمان بلغت جميع ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.